يعني يتعثر فكرة فقدها تكون في عدم تقاطع في السنة اللي هو يعني السنة في السنة وكده بنصوص يعني تفادها تصوها بعمل شغل وذلك يعني من أوامر ولاية الأمور ويصل ذلك طاعة الكلام.
نعم الحمد لله رب العالمين. أما عما ذكرنا من أن القول بالمقاطعة ومقاطعة المنتجات الموجودة في الأسواق أو غير ذلك وأن هذا ليس من سبيل أهل السنة والجماعة هذا من سبيل الفوضوية وأنهم يقولون هناك نصوص نصوص عن السلف في كذا. أي نصوص عن السلف؟ كتب إلى علي؟ طيب كويس. كتبوا إلى السيسي؟ طيب كتبوا إلى الحاكم؟ الحاكم هو الذي قال نقوم بعمل مقاطعة؟ هذا واحد. الأمر الثاني لو قام بالمقاطعة هنا هل المقاطعة هذه تكون مشروعة لأن الحاكم أذن بها؟ نفس المسألة اللي كنا قديما نعالجها مع الحزبيين أذن بالمظاهرات أذن بكذا أذن بكذا أذن بكذا إنما الطاعة في المعروف. وإذا نقول الحاكم له مؤسساته التي يعالج المسألة من خلالها أما هذه المسألة بين عشية وضحاها نقول قاطعوا والمسلمون لهم من المال ما لهم وحازوا أموالا عظيمة ودخلت إليهم فتفسد أموال بهذه المقاطعة ويتلف المال بإلقائها في اليم أو في الصحراء أو في غير ذلك أو نضطر هؤلاء إلى بيع أموالهم بخسارة فإن هذا مخالف للشرع. وذلك الأمور أؤكد بها ما ذكرنا. أولا غاب السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح فهل أمر النبي بالمقاطعة منتجات؟ أبدا، بل رفض النبي أن يسعر صلى الله عليه وسلم. أمر النبي بالدعاء ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاطعة. فالسلفي يدل الأمة على هذا. لماذا؟ لأن هذا الغلاء أو كذا يكون بذنوبنا ومعاصينا فالسلفي لا يدل الأمة على مقاطعة فيشابه الحزبيين والتكفير بهذا إنما يدل الأمة على ما دلها عليه الرسول لما غلى السعر. فأنا أسأل سؤالا، لما غلى السعر دل النبي على ماذا صلى الله عليه وسلم؟ دل على الدعاء، دل على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان شيء يقع من التجار والذي أدى فإن ولي الأمر يتعامل معه التعامل الشرعي وبالتالي سيعرف متى يقول ومتى يفعل فنحافظ على أموال المسلمين وهكذا. ولهذا يجتمعون مع التجار ويجتمعون مع كذا وفي غرف تجارية وفي غرف لتنظيم هذه المسألة لأن هذا الأمر الغلى قد يرجع إلى أمور أخرى. إذن هذه تعالج بمناطقها. يبقى رقم واحد الأمر بالمقاطعة إذا غلى السعر على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت في أنه دل الأمة على الدعاء على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولما قالوا ضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر ولم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحاكم أن يسعر إذا كان هناك تجاوزات فيسعر الحاكم إذا رأى المصلحة في أصح قول العلم والعلم والعلم لا يرى التسعير مطلقا. فأولا اللسان السعري يدل على ماذا؟ على اللجوء إلى الله، على اللجوء إلى الله، على الاستغفار. فإن الغلاء هذا قد يكون نتيجة هذه الذنوب والمعاصي فندل الأمة على الذنوب والمعاصي لأن ندل الأمة على التربية فيزداد السوء سوءا وغير ذلك. الأمر الثاني أن المقاطعة ينتج عنها واحد إتلاف المال لأن هذه إن لم تبع تلفت ورميت وقد نهى الإسلام عن إتلاف المال في غير ما نص. الأمر الثالث أن المقاطعة قد تؤدي سوف تؤدي إن باع ما عنده برخص إلى البيع بالإكراه والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا الذي اشترى هذا الأمر بمئة وكذا سيضطر أن يبيعها بخمسين وكذا إذن باع مكرها ولم يبع مختارا. ولهذا نقول نرجع إلى ولي الأمر هو الذي ينظم، سيعطي فرصة، سيبين تسعيرة معينة، وبالتالي إذا تجاوزها فلا يلومن إلى نفسه. لكن بين عشية وضحاها غدا وقد انتهت الأسواق لا تشتروا، فهذا يؤدي البيع بالإكراه، والبيع بالإكراه مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا مسالك الخوارج. رأينا علماء يدعون المقاطعة، أما الاستدلال أنهم أن عليا قال وأن فلان قال لا تشتروا، هذه نصيحة عامة. والاستدلال بأن ولي أمرنا كان قال إذا غلت سعر فما تشتروا، دي نصيحة عامة. أنا أقول لكم الآن، أقول الشاي الغالي يا شيخ ما تشتروش، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الإنسان يأخذ قدر حاجته. هذه نصيحة لك خاصة، نصيحة. الثياب هذه بألف، طب اشتري ثياب بمئة. الطعام اللحم بكذا، حول لحم أبيض، حول لحم سمك، حول لحم الفقراء البطاطس، إن من باب يعني تجاوز سمي لحم هو بطاطس مثلا. وهكذا نصيحة عامة، نصيحة الترشيد وليس نصيحة الإلزام، وليس نصيحة كذا. فنحاول ما شاء الله نخرج من كلام الحاكم أو نجع الأذى أو أن الحاكم لم ينهى عن ذلك، دخلنا في منعطف خطير احنا حاربناه من سنين، أن الحاكم لا أمر، الحاكم ما نهى، الحاكم ما كذا، لأنها تجد عشرات المسائل سيقولون لك فيها هذا الأمر. فإذا نعود فنقول أولا هذه المقاطعة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل الأمة على الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من ذنوب العباد. الأمر الثاني أن هذا يؤدي إلى إتلاف المال. الأمر الثالث أن هذا يؤدي إلى البيع بالإكراه وغير ذلك من الأوجه الكثيرة التي قد أوضحنا هذا الأمر. فلا ينبغي أن نلوك بألسنتنا منهج الفوضويين وننشره في الناس. واليوم أنا أقول هذه ضد الأسماك، هذه ضد اللحوم، هذه ضد الثياب، هذه ضد كذا كذا، وبالتالي سيحجم التجار عن الشراء والبيع والشراء، فيترتب على ذلك ضيق في أسواق المسلمين. السمك صار بخمسة أو بستة أو بسبعة، إذا لن أتاجر، وهذا لن يتاجر في اللحم، فمن أين يأتي الناس بمثل هذه الأشياء؟ ثم إن كانت صدرت نصيحة من أمير المؤمنين بشيء، قف عند نصيحة، ما قال مقاطعة عامة، قال ما تشتري خالص. فهذه الأمور وفيها رجوع إلى ولي الأمر، كتبوا إلى علي، كتبوا إلى كذا، طيب إذن ولي الأمر إذا كان. أما ما ورد على إبراهيم بن آدم فلا يصح، ففيه رجل مجهول، ما يصح عن إبراهيم بن آدم هذا، إنما الغاية ممكن أكون ثابتا في أثره، وقد كتبوا إلى علي رضي الله عنه. ونحن نقول إذا حتى ولي الأمر أصدر شيئا إن كان موافقا للشرع بينصح نصيحة عامة، أنا أنصحها الآن، مو ولي الأمر فقط، يا جماعة رشدوا الأمور، يا جماعة ما كلما اشتهيت اشتريت، هذه نصيحة عامة، يبقى فيها مقاطعة تفسد أسواق المسلمين. بك فرق بدنا أنصحك في نفقاتك، أنصحك في كذا، وبين أن أقول مقاطعة لا تشتروا، فتبقى التجارة معطرة وتبقى الأموال مهدرة، ثم تتلف ثم يضيق ثم يحصل بعد ذلك كذا في أسواق، تعتذر التجار عن هذه التجارة، فماذا يحصل بعد ذلك؟ يحصل فساد عظيم. فهذه الأمور لابد أن ترشد، ولهذا هي فيها نفس الوجه الذي في مقاطعات المنتجات أيضا الأمريكية والمنتجات كذا وكذا وكذا، من وجه آخر أيضا، أما قد حذاها المسلمون، فإن هذه الأمور من مناطات السلطان ويرجع فيها إلى السلطان بنص ما ذكر السلطان ويفعل السلطان. طيب بنص ما يفعل السلطان هذه نهاية؟ لا، ننظر إذا ما يفعل السلطان إن وفق الشريعة فالحمد لله، وإذا خالف الشريعة فإننا لا نوفقه. فأولى بدل ما نبحث في بطون الكتب عن أي أثر، نبحث عن هدي رسول الله لما غلى السعر، وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وما يترتب عليها من فساد في دنيا المسلمين من إتلاف أموالهم ومن اضطراره ببعضها. هذا هؤلاء الذين يشجعون هذا، لو كانوا تجارا واشتروا بالأمس المسألة بمئة وخمسين، واليوم نتيجة مقاطعة بعرب عشرين، وأفلس وعليه مئات الآلاف للتجار حتى يبيع، هل كان سيقول هذا الكلام؟ فأمر عجيب والله أعلم.